أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما زلنا في عنوان الفصل الثاني في إعجاز القرآن من جهات أخرى، وقلنا المصنف تعرض للجهة الأولى، والعنوان الأول هو عدم التناقض والاختلاف. في هذا العنوان عرض المصنف ثلاثة تفاصيل. التفصيل الأول أو العنوان الأول قلنا هو عدم النقص، عدم الاختلاف يعني بمعنى عدم النقص. العنوان الثاني الذي مر بنا في الدرس السابق إنه عدم الاختلاف في الأسلوب القرآني، ونقصد الأسلوب القرآني يتكون هذا الأسلوب القرآني من عدة محاور. على سبيل الإيجاز مثلا جمال التعبير، التعبير القرآني من حيث تعبيره للمعاني، وحينما يصور لنا المعاني بأجمل تعبير وأدق صورة. فالقرآن الكريم يظهر المعاني المعقولة غير المحسوسة بألفاظ محسوسة يتعجب العقل البشري من كيفية تصوير هذه المعاني المعقولة غير المحسوسة بهذه الألفاظ المحسوسة، من ضمنها التشبيهات، الاستعارات، الكنايات التي يستخدمها القرآن. هذا أسلوب عظيم في القرآن. من ضمنها قوة التأثير. القرآن حينما يخاطب الإنسان، يخاطب عقل الإنسان أو يخاطب وجدان الإنسان، يخاطب عاطفة الإنسان، يخاطبه ببلاغة وفصاحة وأسلوب عظيم. لم يعتد العرب على طرق هكذا أمور وهكذا بيانات، وكثير من هذه الطرق. المهم مر علينا أنه لا يوجد اختلاف في الأسلوب القرآني، وقلنا معنى الأسلوب أنه البلاغة والفصاحة وجمال اللفظ وغيرها. والقرآن نزل نجوما متفرقا على مدة 23 عام، ولا يوجد فيه أي اختلاف في نزل في حرب وسلم وصلح وسفر وحضر في مكة والمدينة، وفي طرق نزل القرآن، وفي مواطن كثيرة نزلت آيات الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد فيها اختلاف في الأسلوب. اليوم وصلنا إلى النقطة الثالثة، وهو عدم الاختلاف وعدم التناقض في المضمون، عدم الاختلاف في المضمون. فنحن نرى هذا القرآن والأجيال كلها تقرأ هذا القرآن، فالقرآن يتعرض في مضمون آياته، مش تدل على دلالاته، يعني دلالات القرآن مضمون الآيات تدل بعضها على قواعد أخلاقية، بعضها على نظم المجتمع، بعضها على السياسة، بعضها في الإلهيات، توحيد وجنة ونار وغيرها، بعضها في النبوات وتاريخ الأنبياء، بعضها توصف الموجودات في السماء ملائكة وغيرها، بعضها توصف الموجودات الأرضية من الشجر والجبال والأنهار وغيرها، بعضها توصف الشمس، بعضها تتكلم عن القمر، عن الكواكب، عن الرياح، عن النبات، عن الحيوان، عن الإنسان، على أهوال يوم القيامة وتفاصيله وهكذا. وما وجدنا اختلاف ولا تناقض ولا شيء خارج عن نطاق العقل في هذا المضمون الذي يبينه القرآن، هذا المضمون العجيب الذي يستعرض كل الحوادث على نحو الإجمال، ويستهدف من وراءها غايات، يستعرض المخلوقات الأرضية والسماوية والجنة والنار وغيرها، كلها يتناولها كل عالم الإمكان على وسعه الوسيع. مع هذا لم نجد في هذا المضمون أي اختلاف وأي تناقض، لا يوجد تناقض فيما بينه. مثلا إذا نظرنا في آيات تتكلم عن المخلوقات السماوية أو الجنة والنار في سورة، ثم تناولتها سورة أخرى تناول نفس الموضوع، لا نجد اختلاف بين هذه الصورة التي تناولت الجنة والنار والتفاصيل ولا تلك الصورة الأخرى التي وردت في هذا التفاصيل، كلهم منسجم من ناحية المضمون. حتى نرى يعني كل واحد يقدر هسه يقرأ قصة واحدة، كقصة مثل نبي الله موسى أو قصة عيسى عليه السلام أو قصة اللي ذكرها القرآن. بعض القصص مكررة مرة مرتين وثلاثة وأربعة، لكن شنو هذا التكرار الذي في القصة ليس بنفس المضمون، لا يوجد اختلاف، لكن كل مضمون يؤدي معنى جديد ويضيف معنى جديد للقارئ وينبه على جهات معينة وهكذا. إذن هذا القرآن كأنه هذا القرآن حينما يخاطب الإنسان كأنه كائن حي يخاطب الإنسان ويبين له المضمون الذي يريده. فإذن في البعد الأول وهو عدم التناقض والاختلاف، القرآن ليس فيه تناقض واختلاف بمعنى ليس فيه نقص وليس فيه تناقض واختلاف من ناحية الأسلوب والتدوين، يعني التدوين الآيات فصاحتها وبلاغتها، وليس فيه تناقض واختلاف من حيث المضمون. نقرأ هذه. قال: ومن جانب ثالث قد تعرض القرآن لمختلف الشؤون، يعني التفصيلات، تعرض لمختلف التفصيلات، وتوسع فيها أحسن توسع، يعني لم يعهد العرب أن يتوسعوا في هذه الأمور ولا أصحاب العلوم المحاضرين أو السابقين يتوسعوا في هكذا أمور. فبحث في الآيات، فبحث القرآن في الإلهيات، يعني بحث الجنة والنار والقبر والتوحيد والمسائل العقائدية، وبحث في الأخلاق، العفو عن الناس والكرم وهكذا، وبحث في السياسات، سياسة المدن، وخاصة هذا في قصص الأنبياء موجودة بقوة، والتشريعات خاصة في السور المدنية أغلبها آيات فيها تشريع، والقصص، قصص الأنبياء وغير الأنبياء وغير ذلك. غير ذلك يقصد بحث في الموجودات السماوية، أرضية، قمر، شمس، ماء، جبال، أشجار، بحث الغيم، المطر، الإنسان وخلقه وغيرها مما يرجع إلى الخالق والإنسان والموجودات العلوية والسفلية، العلوية يعني في السماء الموجودات السماوية والسفلية يعني الموجودات الأرضية. ومع ذلك كله، يعني شنو؟ لا يوجد نقص، لا يوجد اختلاف في المضمون، لا يوجد اختلاف في الأسلوب، كله لا تجد فيه تناقضا واختلافا أو شيئا متباعدا عند العقل والعقلاء، يعني شيء لا يقبله لا العقل ولا العقلاء، كله مقبول، بل ينعطف أوله على آخره. شنو ينعطف؟ يقصد إن ما في أول القرآن وفي ما آخر القرآن وفي ما وسط القرآن كله منسجم، كله قطعة واحدة، لا يوجد فيه اختلاف واضطراب. منعطف يعني كما في الجملة العربية، معطوف ومعطوف عليه نفس الحكم، يعني يقصد لا يوجد اختلاف لا في البداية ولا في الوسط ولا في النهاية. فكل آية من آياته معجز، وكل لفظ من ألفاظه معجز، وكل حرف من حروفه معجز، كله معجز. زين، وترجع تفاصيله القرآن حينما يفصل وفروعه إلى أصوله وعروقه، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، هاي الأصول، وهذه الأصول تفرع، فالفروع ترجع إلى الأصول بدون اختلاف واضطراب. وإن مثل هذا الكتاب وهو القرآن يقضي الشعور الحي في حقه، في حقه أن المتكلم به بالقرآن ليس ممن يحكم فيه مرور الأيام ويتأثر الظروف والأحوال، يعني لا يتأثر. فإذن هذا القرآن لن يتأثر ولن يتأثر بالظروف، ظروف الحرب والسلم والسفر والحضر وغيرها. هذا شيء يدل، يدل على أن هذا الكتاب نازل من قبل الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: فلا يكون إلا كلاما إلهيا ووحيا سماويا، والله سبحانه وتعالى لا تؤثر عليه الظروف الأرضية. واضح إن شاء الله. فلا يوجد اختلاف. ثم هاي في ثم يريد أن يتعرض إلى مضمون الآية. قال تعالى في سورة النساء آية 82، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، يعني لو هذا القرآن من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احنا نرى الآن المؤلفين والمدونين للكتب، وهذا دائما بعد طبع الكتاب يتمنى أن يزيد شيء أو ينقص شيء أو يحذف أو يقدم أو يؤخر وهكذا. ليش؟ لأن المدون مهما الإنسان مهما أعطي من عقل النقص موجود فيه والاختلاف والاضطراب فيه، هكذا يقول القرآن. أما القرآن فلا يوجد فيه تناقض ولا اختلاف ولا زيادة ولا نقيصة، وهكذا كله مراد لله سبحانه وتعالى ومطابق لما يريده الله ومطابق لمصلحة الإنسان ولكل موجود. فالمصنف يريد أن يتعرض إلى هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا. فيقول المصنف، هذا ملخصه: إن هذا القرآن بهذا الأسلوب والبيان عجز العرب عن مواجهته، فهذا يدل على أنه كتاب منسجم محكم غير قابل للنقض، لا يستطيع أي أحد أن ينقض ويأتي بمثل هذه الآيات. لو كان من عند غير الله كما في الكتب الآن التي تدرس وتدون من قبل المدونين المؤلفين لوجدنا فيه اختلاف واضطراب كثير وتهافت. زين، ثم يقول المصنف إن كلمة كثيرا الوهردة بآخر الآية، راح أعيد الآية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما معنى كثيرا؟ هل هذا قيد توضيحي أو قيد احترازي؟ ومعنى القيد الاحترازي سهل إن شاء الله، هذا درسونا في علم الأصول. مثلا إذا قلنا اكرم فقير عادل، إذا تريد تكرم كن إلا فقير عادل، فقيد عادل، اكرم فقير عادل، قيد عادل، لم هو مدخلية في الإكرام، يعني إذا نريد أن نكرم لابد أن يكون هذا الفقير عادل، وإذا مو عادل كان هذا الفقير فاسق ما نكرمه، هذا معنى لا نكرم الفقير الفاسق، هذا يسمونه قيد احترازي، يعني لابد أن نأتي بالقيد. واضح إن شاء الله؟ أو قال اعتق رقبة، درستم في الفقه، اعتق رقبة مؤمنة، يعني لا ينصح أن تعتق بالكفارات رقبة غير مؤمنة، لابد أن يكون المعتق عبد مؤمن، لابد، يعني تأتي بهذا القيد يسمونه احترازي. وأكو قيد يسمونه قيد توضيحي، مثاله: وإذا واحد قال هذه النار حارة، فكلمة حارة لها فائدة لو ما لها فائدة؟ لا، كلام إضافي، لأن النار بذاتها حارة، ما عندنا نار حارة ونار باردة حتى يكون هذا قيد احترازي، لا، هي النار بذاتها حارة. سواء قال هذه نار انتبه هذه نار، أو قال انتبه هذه نار حارة، ما كفرق، هذا قيد يسمونه توضيحي، فقط يشرح ما يضيف لك شيء جديد. أما الاحترازي فيأتي بشيء جديد. فلهذا يقول المصنف إن كلمة كثيرا هاي وصف توضيحي وليس احترازي، أي بمعنى، ركز وياي، ليس هناك اختلاف في القرآن، لا يوجد اختلاف في القرآن ورفعنا الأكثر وبقي الأقل، مو هيش قصده، بل يريد بهذا القيد كثيرا يريد الشرح وبيان إنما عند البشر يقع فيه الاختلاف. وضحت العبارة؟ رح أعيد الآية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما من عند الله وهو القرآن لا يوجد فيه اختلاف. مو معنى يوجد اختلاف كثير رفع وبقى قليل، لا، مقصودة إنما عند البشر فيه اختلاف، وما عند الله وما نزل من الله ليس فيه اختلاف. وضحت معنى العبارة؟ هكذا قال. ثم إن كلمة كثيرا في الآية، وما ذكر الآية، الآية سورة النساء آية 82، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم إن كلمة كثيرة وصف توضيحي لا احترازي، والمعنى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني من إذا كان كلام البشر هذا القرآن يجدون اختلاف وتعارض واضطراب في الآيات. وإن كان هذا وكان هذا الاختلاف كثيرا على حد الاختلاف الكثير الذي يوجد في كل ما هو من عند غير الله. في العلوم البشرية الاختلاف، كل جيل من علماء يناقض نظرية الجيل السابق، وهكذا اختلافات في علوم الكيمياء والفيزياء والأحياء وغيرها، والتأليفات في علم الألسنيات وغيرها، كثير من الاختلافات. ولا تهدف الآية، يعني ولا تستهدف الآية ولا تريد الآية أن تبين قيدا احترازيا وتقول إن المرتفع عن القرآن هو الاختلاف الكثير وباقي اختلاف قليل. لا لا، مو بهذا المعنى، لأن بعض هكذا يفهم إنه ليس لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما عند الله لا يوجد فيه اختلاف كثير، يوجد اختلاف قليل. لا، الآية ناظرة إلى ما عند غير الله من البشر وغير البشر، المصداق الأوضح البشر، ونجد فيه اختلافا كثيرا، وهو المقصود البشر، لأنه في صدد الآية في صدد النزاع مع المعارضين للنبي صلى الله عليه وآله. ولهذا قال ولا تهدف الآية، هاي ولا تهدف يقصد ليس قيد احترازي. ولا تهدف الآية إلى أن المرتفع عن القرآن هو الاختلاف الكثير دون اليسير، يعني واليسير باقي والاختلاف الكثير مرفوع. لا، الآية لا تريد هذا المعنى. إلى هنا تم العنوان الأول في الإعجاز القرآني من وجه عدم الاختلاف والتناقض. وصلنا إلى عنوان آخر وهو الإخبار عن الغيب. الغيب بمعناه البسيط في اللغة العربية الذي يقابل الحضور، فلان حاضر وفلان غائب، يعني ليس بحاضر. وقال النبي صلى الله عليه وآله ليبلغ الشاهد الغائب، يعني الحاضر يبلغ الغائب. فالله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن عن المغيبات، يعني أمور سوف تقع ليست موجودة، ستقع قطعا في المستقبل، والقرآن أخبر عنها. أخبر عن عالم البرزخ، أخبر عن القبر، أخبر عن المعاد، أخبر عن الجنة، أخبر عن النار والتفاصيل، هاي أمور لم تقع إلى الآن. زين، أخبر هذا أخبر عنها، ثم أخبر عن قوانين الحاكمة في الكون اللي هي أخبارات عن أمور لم يدركها العلم الذي كان في عهد النبي. الآن بعض العلوم الآن أدركت البعض، وسيأتي في المستقبل كثير من العلوم التي لم تستكشف إلى الآن أخبر عنها. وأخبر أيضا القرآن عن أمم قد خلت من قبل وطويت وانتهت وأبيدت وفنيت، أخبر عن هذا هم غيب لأنه مو حاضر عند المسلمين، أمم لم يسمع بها المسلمون أبدا. وأخبر عن القرآن عن أمم وعن قصص وأشخاص وحوادث لم يعرفها العرب قديمة هذه، فتالي هذا هم يسمى إخبار عن الغيب. زين، الإخبار عن الغيب شنو معناه؟ الإخبار عن شؤون، إحنا نريد اليوم نقول إخبار عن شؤون وتفاصيل البشر في المستقبل. وأيضا أخبر القرآن عن ملاحم وفتن ومصائب وأمور سوف تحدث في مستقبل الزمان. إذن الإخبار عن الغيب في عن تفاصيل البشر في تواجده الطويل في الحياة، وجميع ما يمر به الإنسان على هذه الأرض من ملاحم وفتن، فإخبار القرآن عن الغيب يدل على أن القرآن كتابا سواء سماويا إلهيا، وليس عبارة عن تكهن وسحر وشعوذة وهكذا، لأن هذا فيها اضطرابات ولا تكون صادقة مطابق الواقع. ما القرآن أخبر عن الغيب وأشار إلى الغيب وذكر جملة من المصادق وبعضها تحققت في عهد المسلمين، فهذا دليل على إعجازه بهذا المعنى. قال الإخبار عن الغيب، إن في القرآن إخبارا عن شؤون البشر في مستقبل أطواره أدواره وأطواره وتحولاته. يعني البشر متواجد في هذه الحياة، تمر به البلايا والمحن والخير والرفاه والمصائب، وما دام موجود في الحياة متعرض للابتلاء الإلهي، وإخبارا بملاحم حروب وفتن مصائب ومشاكل سماوية أمراض أرضية غيرها، وأحداث ستقع في مستقبل الزمان. وهذا الإخبار إن دل على شيء، يعني يدل على ماذا؟ إنما يدل، إنما أداة حصر، يعني لا، إن القرآن يدل على هذا فعلا، إنما يدل على كون القرآن كتابا سماويا أوحاه سبحانه وتعالى إلى سفرائه إلى الأنبياء. إن القرآن كتابا سماويا أوحاه إلى أحد سفرائه وهو النبي صلى الله عليه وآله، القرآن مختص بالنبي، فأوحي القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أحد سفرائه، أحد الأنبياء الذين ارتضاهم من البشر، لأنه يعني القرآن أخبر عن حوادث كانت تكهن والفراسة يقتضيان خلافها. يعني واحد إذا ذول الكهان وأصحاب الفراسة اللي كانوا متواجدين الآن قلوا، هكذا قبل كان متواجد في عهد النبي وقبله العرب يستخدمون هذه الطريقة، يحاولون أن يستنبئوا، يعني يحاولون أن يشيروا إلى أن في المستقبل يقع كذا وكذا، ولم يقع شيء، دائما إخباراتهم تقع في تناقض واختلاف وليست بصادقة. لهذا قال لأنه أخبر عن حوادث كانت تكهن والفراسة يقتضيان خلافها، مع أنه القرآن صدق في جميع أخباره، كل ما أخبر عنه ما الذي سيقع وقع، ولا يمكن حملها على ما يحدث، يعني التي وقعت في المستقبل بالصدفة. ليش؟ يعني القرآن هو قال سوف نشير إحنا جملة من المصادق، المصنف راح يذكر جملة من المصادق، قال هذا الحدث سيقع وهو وقع فعلا، إذن وقوعه ليس صدفة. ليش؟ لأن بيّن القرآن أسباب وقوعه، إذن ليس صدفة أو على كونها على غرار أخبار، يعني مثل أخبار الكهنة السحار والعرافين والمنجمين، لا هذول يخطئون، فإن دأبهم يعني استمرارهم، هذول الثلاثة الكهان والعرافين والمنجمين، فإن استمرارهم دأبهم هو التعبير عن أحداث المستقبل برموز وكنايات. ليش؟ حتى لا يظهر كذبهم عند التخلف، يقول لك أنا ما قاصد هذا، قاصد شيء آخر، يحاول أن يبرر ما يقوله، لا يأتي بكلام يقول سوف يقع كذا، يشير إشارات من بعيد، إن وقعت يقول أنا ألم أقول لكم أنه ستقع، وإن لم تقع يقول أنا قاصد شيء آخر وليس هذا المقصود. وهذا بخلاف إخبار القرآن، فإنه ينطق عن الأحداث بحماس يعني بقوة، ومنطق قاعد قاطع يعني لابد أن تقع. وإليك الأمثلة، سوف نذكر جملة من الأمثلة القرآنية التي وقع بينها القرآن، وإنها وقعت فعلا وفي عهد المسلمين، يعني هذه بعض الإخبارات عن الغيب وقعت في عهد المسلمين، وهذا يدل على أن القرآن ليس من عند البشر، إنما هو كلام إلهي نازل من قبل الله سبحانه وتعالى. المورد الأول، التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن. قال تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يمكن، تحداهم، ويعلم القرآن في على طول التاريخ إلى يوم القيامة لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال تعالى وإن كنتم في ريب في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة، وادعوا شهداءكم من دون الله من جن وإنس أي شيء، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تأبيد وقطع أنه لا يحصل ولا يمكن لأي موجود ما عدا الله سبحانه وتعالى له القدرة على أن يتحدى القرآن. وهذا التنبؤ في المستقبل. لا يوجد شيء غير الله يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل. قال: ترى في هذه الآيات التنبؤ الواثق بعجز الجن والإنس عن معارضة القرآن عجزا أبديا. وقد صدق هذا التنبؤ إلى الحال، إلى الآن، إلى يومنا هو موجود هذا التحدي. فعلى أي مصدر اعتمد النبي صلى الله عليه وآله في هذا التحدي غير الإيحاء إليه من جانب الله؟ الله أخبره أنه لا يمكن لأي إنسان أن يتحدى هذا القرآن. وصلى الله على محمد وآل محمد.